أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. انتهينا في البحث عن الآية الأولى من سورة الحمد المباركة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، إلى مفاد هذه الآية المباركة ودور هذه الآية في اتصاف عمل الإنسان القارئ لهذه السورة بالعبادة، واتصاف نفس الإنسان بصفة العبادة حسب الرواية التي تلوناها عن الإمام الرضا عليه السلام حينما قال: أسم نفسي بسمة من سمات الله، أو قال: أسم نفسي بسمة من سمات الله، وهي العبادة أي العلامة، يعني جعل علامة على هذه الصفة أو العملية التي تصدر من الفعل، وهي صفة العبادة أو عمل العبادة، وبالتالي انتقال الوصف من العمل إلى العابد، إلى العامل بهذا العمل. مما يلفت النظر في الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام في التسمية، هناك ظاهرة نريد أن نلفت النظر إليها. هذه الظاهرة ذكرت بالنسبة إلى البسملة بأشكال شتى، مثلا قوله عليه السلام، أيضا الرواية عن الإمام رضا سلام الله عليه، أن البسملة أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها. الظاهرة الملفتة للنظر أن البسملة ذات علاقة باسم الله الأعظم، وأفعل التفضيل التي ذكرت في هذه الآية في موردين، أن الاسم الأعظم، يعني هناك أسماء عظيمة وهناك اسم أعظم، هذه ظاهرة، فالأسماء لها مراتب، وأيضا البسملة هي أقرب إلى هذا الاسم الأعظم من ناظر العين إلى بياضها، يعني شدة العلاقة بين البسملة وبين الاسم الأعظم، هذه ظاهرة. هذه الظاهرة أيضا نلاحظها في روايات أخرى تكلم فيها الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام عن البسملة. فعن الإمام الباقر عليه السلام قال: سرقوا أكرم آية في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وينبغي الافتيان به عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه. التعبير بالأكرم، أكرم آية، أيضا أفعل تفضيل قد استفيد من هذه الصيغة لبيان أهمية البسملة، وأن هذه البسملة لها علاقة بكل عمل يصدر من الإنسان، كل أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه. أن البسملة تعطي بركة لذلك العمل، وأن ظاهرة سرقة هذه الآية، كيف سرقوا هذه الآية؟ في تفسير آخر للإمام الصادق عليه السلام نفهم شيئا من هذا التعبير، كيف سرقوا أكرم آية؟ قال: ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها. ليست السرقة هي حذف البسملة من المصحف أو عدم تلاوتها فتتلى البسملة، ولكن إظهار البسملة، إظهار هذه الآية هي السنة، بينما بدلت السنة بالبدعة وأصبحوا يزعمون أن الإظهار بدعة بينما الإظهار هو السنة. الشاهد وصف هذه البسملة بأنها أعظم آية ووصفها بأنها أكرم آية. فإذن هنا بحثان: البحث الأول أن أسماء الله سبحانه وتعالى، حتى إحنا نقول الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، هل يراد بها يعني الصفات الحسنة أو يراد بها الحسنى جمع مؤنث للأحسن؟ فأيضا فيها أفعال تفضيل: اللهم إني أسألك من أسمائك بأكرمها أو بأعظمها، فحينئذ تكون للأسماء مراتب. هناك أسماء عظيمة، هناك اسم أعظم، وللبسملة علاقة بالاسم الأعظم، والبسملة هي أكرم آية وأعظم آية، فكونها أعظم آية لدليل ولسبب من الأسباب باعتبار تأثيرها أو قدرة تأثيرها، بهذا الاعتبار صارت أكرم آية أو أعظم آية، باعتبار أنها تمثل أو تلخص كما في بعض النصوص تلخص كل القرآن وكل التصور الإسلامي الإلهي عن الحياة وعن الوجود كله يتلخص في هذه الآية المباركة، يعني بلحاظ مؤداها ومعناها. أن البسملة في الحقيقة تربط بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، تربط بين الأعمال، أعمال العبيد، وبين إلههم ربطا، بحيث يقنن العلاقة بين الله الأعظم وبين الإنسان الذي وظيفته العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذن هنا الوصف بالأعظمية، فالآيات القرآنية يمكن أن نقال أيضا لها مراتب: آيات عظيمة، آيات كريمة، وهناك آيات هي أكرم وأعظم. لماذا؟ لإحاطتها بالآيات الأخرى، لأنها أجمع للمعاني، لأنها أدل على المعنى، لأنها أقرب كما في هذه الرواية: أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. الأقربية يعني شدة العلاقة بالاسم الأعظم، وكأن الاسم الأعظم متجلي فيها أو متجسد فيها. والاسم الأعظم، أي اسم هو الاسم الأعظم؟ هناك رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يتكلم فيها عن صفات الله سبحانه وتعالى. في هذه الرواية يقول: الإمام سلام الله عليه في باب الأسماء ومعانيها من كتاب مسند الإمام الرضا عليه السلام الذي ينقل فيه عدة روايات. في باب الأسماء ومعانيها هذه الرواية يقول عن الكليني عن أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبد الله عن محمد بن عبد الله وموسى بن عمر والحسن بن علي بن عثمان عن ابن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل كان الله عز وجل عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال نعم. قلت يراها ويسمعها؟ قال ما كان محتاجا إلى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها أو ولا يطلب منها، هو نفسه ونفسه هو قدرته، نافذة، فليس يحتاج أن يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها. نلاحظ هذه النقطة أن اختيار الاسم للغير ليكون حلقة وصل بين الغير وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف. كيف يعرف الله؟ الله يا من هو اختفى لفرط نوره، الله هو الظاهر الباطن في ظهوره، هذا الشيء الذي لا يمكن تحديد هويته وحقيقته لأنه فوق الأوهام وفوق التصورات، كيف يشار إليه وكيف يعين للآخرين؟ فيقول لأنه إذا لم يدع باسمه، إذا لم يكن هناك اسم لله لم يعرف، فالمعرفة تأتي من طريق الأسماء. فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم، الله العلي العظيم، لأنه أعلى الأشياء كلها، فمعناه الله، واسمه العلي العظيم، هو أول أسمائه على كل شيء، على كل شيء، الله على كل شيء، على يعني فعل من العلو، على يعلو، على كل شيء، ثاني حرف جر. فنلاحظ في هذه الرواية عن الرضا عليه السلام في باب معرفة الله أن الأسماء كم هي ضرورة من ضرورات الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا قلنا في البحث الماضي أن التأكيد في كل هذه الآية على التسمية بسم الله، ولا يمكن الاستغناء عن الاسم، لا يمكن حذف الاسم، لأن حذف الاسم الذي هو هنا بمعنى العلامة والسمة هو الكلمة التي يشار بها إلى معنى، إلى وصف أو سمة، وهذه السمة هي التي يشار بها إلى المولى جل وعز. ومن هنا قال العلامة الطبرطبري رحمه الله أن للإسم معنيين، الإسم بمعنى اللفظ الدال على المسمى، والإسم أيضا يطلق، يعني كلمة الإسم يراد بها نفس المسمى أو صفة المسمى. حينما نقول الله عليم أو الله عالم، فالعلم كصفة لله سبحانه وتعالى هي أيضا علامة وسمة له. ومن هنا يقال بأن لله الأسماء الحسنى أي الصفات العليا، يعني كلمة الاسم هنا يراد بها المسمى، ذلك الوصف الذي هو علامة، لأن وصف كل موصوف علامة على ذلك الموصوف. فحينما يقال لله الأسماء الحسنى لا يراد بها الألفاظ هنا، لا يراد بكلمة الأسماء الألفاظ. وهكذا الاسم الأعظم، هل يراد به اللفظ، لفظ الله العلم الذي يطلق على الذات المقدسة الجامعة لجميع صفات الكمال، أو الاسم الأعظم يعني الصفة العظمى التي بها تتحقق الأشياء، بها تتغير، بها تتكامل، وبها ببركتها وبسببها تحدث التغييرات في هذا الكون وفي هذا الوجود. يعني الخواص التي تذكر الاسم الأعظم أنها تستطيع أن تخترق الحجب، تخترق هذه القوانين المتعارفة الكونية، وبذلك يكون للاسم الأعظم تأثيرات من نوع خاص في عالم الوجود. فالبسملة لها علاقة بالاسم الأعظم، وهل طبعا هناك بحوث يشير إليها علامة رحمة الله عليه في تفسير سورة الحمد ولم يذكرها، وإنما أخر ذكرها في الموقع المناسب، حول الاسم الأعظم وما معنى الاسم الأعظم وما هي تأثيرات الاسم الأعظم، وهل الاسم الأعظم هنا له علاقة بمن يستعمل هذا الاسم، يعني من يقرأ البسملة تختلف قراءة الناس للبسملة ودرجات التأثير والتأثر بهذه البسملة يختلف باختلاف مستويات فهم ودرك واعتقاد المستعملين لهذه البسملة، البسملة التي يقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله لها تأثيرها الخاص، فرب جاهل ورب غافل يقرأ البسملة ولا يتأثر ولا يستفيد منها. فالقراءة بتوجه هي جزء من عناصر التأثير لهذا الاسم الأعظم، الاعتقاد له دور في هذا التأثير، ولهذا ربما قيل إنها أقرب إلى الاسم الأعظم باعتبار أنها هذه البسملة فيها هذه القابلية أو فيها هذه الخصوصية، أنها لو قرأت باعتقاد، لو قرأت بفهم دقيق وعميق لمفادها، ولو قرأت كما يراد قراءتها بأن تكون علامة وسمة للعامل بعمل، تكون تعطيه سمة حقيقية لا تعطيه سمة ظاهرية. يعني حينما يقول أصف نفسي وأسم عملي بالعبادة، هو بهذا يتعبد لله سبحانه وتعالى وتظهر خصائص العبودية وآثار العبودية وواقع العبودية ينعكس على عمله، وبذلك تكون التسمية هنا ذات تأثير جوهري على عمل الإنسان وبالتالي على الإنسان نفسه، وتستطيع التسمية أن تنقذه من الشرور والآفات، كما في بعض الروايات التي تقول بأن الإنسان إذا سمى على الطعام، سمى على العمل، سمى في حتى العمل الجنسي المقاربة التي يقوم بها مع زوجته يسمي فيطرد الشيطان. يعني كيف تكون البسملة طاردة للشيطان؟ طردها للشيطان باعتبار أنها تدخل الإنسان صاحب التسمية الذي يستعمل هذا الذكر، تدخله إلى عالم آخر، تخرجه من عالم إلى عالم. ولهذا قال كلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني بذكر الاسم وعدم ذكره سوف يختلف الموضوع. الموضوع بالتسمية يصبح هذا الطعام، هذا اللحم مذكى وقابلا لأن يؤكل، وبدون التسمية لا يصبح مذكى ولا يكون قابلا لأن يؤكل. يعني حتى على الذبيحة التي يقوم بذبحها الإنسان مع الجامعة لكل الشروط والفاقدة لشرط التسمية، كيف تؤثر البسملة على هذا الموضوع، وهكذا كيف تؤثر البسملة على الإنسان نفسه حينما يسمي وحينما لا يسمي. ولهذا جاء في بعض النصوص أنه في حال أكل الطعام لو غفل الإنسان عن التسمية يسمي حيث ذكر، حتى إذا في آخر الطعام يعقب هذا الطعام بالتسمية فيكون من باب الشرط المتأخر، مع ذلك يكون له تأثيره على ما قام به هذا الإنسان، كيف يكون هذا الشرط المتأخر مؤثرا في الطعام المتقدم، هذا بحث آخر يعود إلى أن الإنسان الذي يستعمل هذا الاسم أو هذه التسمية أو هذه الآية المباركة حينئذ يكون قد غير من محتوى عمله تغييرا جوهريا. ولهذا قيل بأنها ويقال بأنها من الاسم الأعظم أو هي أقرب إلى الاسم الأعظم، أقربيتها باعتبار أنها يمكن أن توصل الإنسان إلى الاسم الأعظم أو تدخله تحت رعاية الاسم الأعظم، وهي أهم الصفات الإلهية التي يحظى بها الإنسان برعاية الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.